أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، حتى نتحول من تقوى أهل الإيمان إلى تقوى المجتمع البشري، لابد من المرور بمراتب تكلمت عن بعضها وبقي مرتبة واحدة تستفاد من آية الدعاء التي وقعت بين آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لابد أن نصل إلى مقام الرشاد، ومقام الرشد والرشاد هو مقام الوصول إلى الحق والحقيقة والهداية الكاملة. عندما يصبح أهل الإيمان بتقواهم وبعلمهم وبشكرهم وتفعيلهم لما خولهم الله تبارك وتعالى إياه، ينبغي أن يصلوا إلى مقام الهداية التامة، يصلوا إلى الحق والحقيقة الذي هو من أعظم المقامات. إذا وصل أهل الإيمان إلى هذه المرتبة انعكست تقواهم على الناس، كل الناس. لكن هذا المقام ما هو ربطه بالدعاء؟ لماذا اقترن بالآية التي تتكلم عن الدعاء؟ يجيبنا القرآن الكريم عن ذلك في بعض آياته: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا الإنسان المخلوق بواسطة الله سبحانه وتعالى من طين لازب، لا قيمة له أبدا ولا يهتم به أبدا لولا الدعاء. هذه موقع مهم للدعاء. لكن استطرادا ونحن نتحدث عن هذا المقام، لابد أن نقف عند هذه الآية بشكل مفصل. يروى في شأن نزولها أن أعرابيا قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ البعد يحتاج إلى نداء ورفع صوت، والقرب يكفي فيه النجوى والحديث الهمسي والسري. فربنا تبارك وتعالى من أي نوع؟ فنزلت هذه الآية المباركة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه الآية تفردت من بين آيات القرآن الكريم بأنها أكثر آية بهذا المقدار من الكلمات تشتمل على ضمائر التكلم، سبع ضمائر تكلم أو سبع ضمائر تكلم في هذه الآية المباركة، لأن مقام الدعاء هو مقام الحضور، والحضور يقتضي التكلم لا الغيبة. حتى أن الله تبارك وتعالى لم يوسط في الجواب عن السؤال نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل لهم، تصدى بجلاله وعزته أن يجيب بنفسه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل لهم إني قريب. هذه الآية من الآيات العجيبة، فهؤلاء العباد نسبهم إلى ذاته، لأننا صنيع لربنا تبارك وتعالى. هذه الياء هي ياء الملكية والإحاطة المطلقة، فأنتم أيها الناس وأيها السائلون أينما كنتم فأنتم في ملكي وتحت سلطاني وتحت رقابتي، فإذا تظاهرتم بالخروج عن ملكي، لأننا لا نستطيع حقيقة أن نخرج عن ملكه، إذا تظاهرتم وتوهمتم أنكم خرجتم عن ملكي نسوا الله فنسيهم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لماذا نحن لا شيء ولا يعبأ بنا لولا الدعاء؟ إن شاء الله نؤجله إلى الجلسة القادمة بحوله تبارك وتعالى. كان البحث في السادس من المفطرات، وهو إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والبحث في هذه المسألة في جهات: الجهة الأولى في تحرير محل النزاع، وقد عرفنا أن النزاع في هذه المسألة إذا لم يصل إيصال الغبار إلى حد يصدق معه الأكل، كما لو واحد جمع هذا الغبار في فضاء الفم وصار كثيرا يشعر به الإنسان وبلعه فيصدق عليه ماذا؟ أنه أكل. هذا ينبغي أن يكون خارجا عن محل النزاع، ولا نتصور أن يتردد فيه أحد، وعندما يذكر إيصال الغبار كمفطر مستقل ماذا يعني؟ أنه لا يدخل تحت المفطر الأول والثاني وهو الأكل والشرب، وإلا لما ذكروه مستقلا، خصوصا أن مبنى المشهور أن الأكل والشرب ولو كان لغير المعتاد من المفطرات، ويمثلون بالحصى وخرز السبحة والتراب وما شابه ذلك. فعندما نتكلم عن إيصال الغبار كمفطر مستقل لا ينبغي أن يدخل تحت العناوين السابقة. وعلى هذا الأساس يظهر التأمل بما في الجواهر، حيث علق على قول المحقق والأظهر التحريم وفساد الصوم، قال هكذا وفاقا للمشهور، بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره. فأدرج المسألة تحت ما دل على عموم مفطرية الأكل والشرب للمعتاد وغير المعتاد، والحال أن هذا خارج عن محل النزاع. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في الأقوال في المسألة، سيد الخوئي رحمة الله عليه نسب إلى شيخ الطائفة وجماعة أنهم يقولون بأن إيصال الغبار الغليظ يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة، ولكن في هذه النسبة نظر واضح، كأنه الذي أوقعه في ذلك أن السيد الحكيم ذكر أن الشيخ في المصباح لم يذكره من المفطرات، ولكن في عمدة كتبه الفقهية جعله من المفطرات الموجب للقضاء والكفار. ففي كتاب الاقتصاد عد مما يوجب القضاء والكفارة إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وفي المبسوط أيضا ذكره ضمن الأمور التسعة التي توجب القضاء والكفارة، وفي كتاب الخلاف هكذا فعل ونسب الخلاف إلى الجمهور، إلى جمهور العامة. إذن الشيخ الطوسي من القائلين بإيجابه للإفطار والقضاء والكفار. وهناك نكتة في كتاب الخلاف لها فائدة في دفع دعوى الإجماع التي سوف تأتي عند الاستدلال ونتعرض لها كيفما كان. في الواقع في هذه المسألة يوجد ثلاثة أقوال. القول الأول أنه من المفطرات ويوجب القضاء والكفار، وهذا هو مختار الشيخ في هذه الكتب الثلاثة كما ذكرنا، بل في أكثر كتبه. ومال إليه من المتأخرين الحر العاملي رحمة الله عليه. القول الثاني أنه من المفطرات لكن يوجب القضاء دون الكفارة، وهذا ما يستظهر من ابن إدريس ونسب إلى الشيخ المفيد وعليه أبو صلاح الحلبي وغير هؤلاء، بل نسب صاحب الحدائق هذا القول إلى المشهور أنه من المفطرات يوجب القضاء دون الكفار. القول الثالث أن إيصال الغبار الغليظ ليس من المفطرات ولا يفسد الصوت، وبالتالي لا معنى للبحث عن إيجابه للقضاء أو الكفار. وهذا هو الذي استقربه صاحب الحدائق وذهب إليه جمع من أرباب التعليق على العروة وأرباب الرسائل العملية، أن إيصال الغبار الغليظ أصلا لا ينبغي أن يعد من المفطرات. نسب إلى المحقق في الشرائع تعميم الفتوى بالمفطرية ولزوم القضاء والكفارة على الغليظ والخفيف، ومنشأ هذه النسبة أن المحقق في الشرائع قال إيصال الغبار ولم يقل الغليظ، لم يقيده بالغليظ. لكن وجدت في كتاب شرح ترددات الشرائع عندما ينقل عبارة المحقق فيها قيد الغليظ، أما الشرائع المطبوعة والتي علق عليها الشهيد الثاني لا يوجد فيها قيد الغليظ. لكن المحقق في المعتبر يستشكل في أصل الحكم، كيفما كان هذه هي بعض الأقوال وبعض الكلمات للعلماء في المسألة. أما أدلة القائلين بالمفطرية وبأنه يفسد الصوم مع قطع النظر عن القضاء أو الكفار، استندوا للإفساد بوجوه متعددة. الوجه الأول ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من الإجماع المدعى صريحا أو ظاهرا، ونسب هذا الإجماع إلى الناصرية والغنية والسرائر ونهج الحق والتذكرة والتنقيح. فإذا ما يمكن أن يكون مدركا أولا لهذه الفتوى هو إجماع. أولا، هذا الإجماع المنقول عن بعض هؤلاء لم نتبينه أصلا، مثلا ابن زهرة في كتاب غنية النزوع ما تعرض لإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق أصلا. السيد المرتضى في كتاب الناصريات لم يتعرض لهذه المسألة، بل يعني هو في المسألة 29 بعد 100 ذكر مجموعة من الأمور السيد المرتضى في الناصريات التي تفسد الصوم. قال: كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطئ ودواعيه إذا اقترن بالإنزال. هذه عبارة السيد المرتضى، ثم استدل على المسألة بإجماع الفرقة. وإذا رجعنا إلى سائر كتب السيد المرتضى المعروف عنه أنه ينكر هذه الكبرى، وهو أن كل ما يصل إلى الجوف يكون مفسدا الصوم، خالف المشهور. فذكر أن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم، ولم يتعرض لإيصال الغبار الغليظ. إذن بداية فيما نسبه إلى هؤلاء لم نتبين، وعلى تقدير تبينه قد عرفت أن المسألة فيها خلاف، وجملة من المقدماء لم يتعرضوا لها. فتحقق الإجماع صغرويا محل إشكال، مضافا إلى الإشكال ماذا؟ الكبروي، وهو أنه على الأقل إجماع منقول أو هو إجماع مدركي، استنادا إلى الأدلة الآتية التي سوف نتعرف عليها. فإذا الاستدلال بالإجماع لا يتم. الدليل الثاني الذي تمسك به القائل بالإفساد التمسك بقاعدة المنع عن كل ما يصل إلى الجوف. هذه القاعدة عادة يبحثون عنها في ذيل البحث عن المفطر الأول والثاني، أي الأكل والشرب. وهذه القاعدة في محله لا نعتقد بعمومها، وإنما نعتقد بعمومها للمعتاد وغيره إذا صدق عليه عنوان الأكل والشرب، ولا نعتقد بعموم هذه القاعدة. وبالتالي بما أننا في تحرير محل النزاع قلنا النزاع فيما إذا لم يصدق أكل وشرب، فحينئذ لا يمكن أن نستند إلى هذه القاعدة. الدليل الثالث وهو العمدة، التمسك بما رواه الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي. مروزي نسبة إلى مرو، في اللغة العربية تنسب بهذا التعبير المروزي. قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر
مثل الأكل والشرب والنكاح. الرواية صريحة الدلالة على أن إدخال الغبار يوجب الكفارة، وما يوجب الكفارة يوجب يستلزم الإفساد ويستلزم ماذا؟ القضاء. هذه عمدة أدلة من أفتى بهذه الفتوى. بداية نقف عند هذه الرواية وقفة سندية. طعن في سند هذه الرواية جماعة، على رأسهم صاحب المدارك رحمة الله عليه، في عبارة المدارك طعن من جهتين في السند. الجهة الأولى أنها تشتمل على عدة من المجاهيل، أقل الجمع وهو الجمع المنطقي المتعارف في الكتب العلمية أن يكون فيها اثنان. هذا الإشكال السند الأول. الإشكال السند الثاني أنها مضمرة، من هو؟ هل هو معصوم أو غير معصوم؟ الذي سأل منه المروزي غير واضح. صاحب الحدائق اقتصر في الإشكال السندي على قوله لمجهولية السائل والمسؤول. السائل هو المروزي، والمسؤول لا نعرف هل هو إمام أو غير إمام، بينما صاحب المدارك قال فيها عدة من المجاهيل. أما عليكم السلام، أما بالنسبة لوقوع المجاهيل في سند هذه الرواية فعبارة عن شخصين نجزم بأنهما محط نظر صاحب المدارك، الأول المروزي والثاني محمد بن عيسى، وهو محمد بن عيسى بن عبيد. حينئذ لابد أن نتصرف في معنى المجهول. المجهول لا يطلق على الشخصية المعروفة ولكنها لم توفق أو كانت ضعيفة، هذا لا يقال له ماذا؟ مجهول. محمد بن عيسى بن عبيد من المعارف. غاية الأمر طعن فيه الصدوق وشيخه ابن الوليد، لم يعملا برواياته، وإلا هو شخصية ماذا؟ معروف. فلا بد أن نقول المقصود من المجهول مجهول الحال في الوفاقة وعدمها حتى يصح كلامه. هذا احتمال، لكن الذي يسهل الخطب في ابن عبيد أن أبا العباس بن نوح كما نقل النجاشي تعجب من طعن الصدوق وابن الوليد فيه واعتبره على ظاهر الوفاقة. ويحتمل أن يقصد من المجاهيل غير ابن عبيد. كيف؟ بأن نقول هذه الرواية رواها الشيخ عمن؟ عن الصفار، والصفار هذه الرواية ليست موجودة في كتابه، فإذا ليست موجودة في كتابه فلا نعرف ما هو سند الشيخ الطوسي إلى الصفار. هذا احتمال وإن كان بعيدا. فمن ناحية ابن عبيد الأمر سهل لأنه باعتقادنا ثقة، بينما صاحب الحدائق اقتصر على المروسي. صاحب الوسائل نقل عن التهذيب هذه الرواية بهذه الطريقة، قال سليمان بن جعفر المروزي. في التهذيب المطبوع سليمان بن حفص المروزي، والظاهر أن هذا اشتباه من صاحب الوسائل، لأن المعروف وله روايات هو ابن حفص لا ابن جعفر، ليس له أي رواية، خصوصا أن محمد بن عيسى روى عدة روايات عن محمد عن سليمان بن حفص، والظاهر أن حفص وجعفر في الكتابة مع عدم التنقيط يوجد بينهما ماذا؟ تقارب، فهذا هو الذي أدى إلى الاشتباه. هذا الرجل ليس له توثيق في كتب الرجال، وليس هناك قاعدة عامة تقتضي الحكم بوثاقته إلا أنه من رجال كامل الزيارات. فلذا السيد الخوئي اعتبر هذه الرواية ماذا؟ صحيحة، طبعا على مبنى الذي يقال بأنه أعرض عنه في آخر حياته، وعمدة فتوى السيد الخوئي بمفطرية الغبار في هذه الرواية. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية إشكال ضعف الراوي، فالرواية ضعيفة السند. أما من ناحية الإضمار، المروزي يقول سمعته يقول. من هو؟ الله العالم. المتعارف في رفع إشكالية المضمرات هو النظر إلى شخص المضمر. إذا كان المضمر من الأجلاء كمحمد بن مسلم كزرارة الذين لا يتوقع في حقهم أن يسألوا من غير المعصوم، هؤلاء ديدن الفقهاء على العمل بمضمراتهم، كصحيحة زرارة الدليل الأول في باب الاستصحاب هي مضمرة، لكن الفقهاء عملوا بها لأن المضمر مثل زرارة لا يضمر إلا عن معصوم، وهذا الإضمار نشأ من تقطيع الروايات. أما من لم يكن بهذه المرتبة فالفقهاء توقفوا في المضمرات، إلا أن السيد الحكيم والسيد الخوئي قبلا هذه المضمرة. فالفقهاء يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الإضمار في المقام غير قادح. ليه؟ يقول لأن الشيخ هذه وين وضع هذه الرواية؟ مرة تقول وضع هذه الرواية في كتاب المبسوط، ومرة تقول وضعها في التهذيب والاستبصار، والتهذيب والاستبصار كتاب متخصص في أي شيء؟ في الحديث، والحديث لا يقال له حديث إلا إذا كان عن معصوم. هذا أولا. وثانيا أن الشيخ الطوسي نقلها عن من؟ عن الصفار، والصفار أيضا كتابه كتاب في علم الحديث. وصرح الشيخ الطوسي في آخر التهذيب أن كل ما يرويه فيه من رواية فهي مروية عن كتاب بدأ سندها به بصاحب الكتاب، فلا بد أن تكون هذه الرواية مأخوذة من كتاب الصفار في الحديث، ولو كان المسؤول منه غير المعصوم لا تسمى حديثا. هذا الجواب لا نقبله. لوجهين: الوجه الأول أن كتاب الحديث يسمى كتاب حديث بلحاظ الأعمل أغلب من باب التغليب، واللي عندنا في الكلين في الكافي عندنا مجموعة من الروايات تصل إلى شخصيات معاصرة للمعصومين عليهم السلام من دون أن تمر بالمعصومين. عدة روايات موجودة في الكافي من هذا القبيل، مع أنه كتاب الكافي كتاب ماذا؟ حديث. هذا أول. وثانيا يا أخي سلمنا أنه في كتاب الحديث لابد أن تكون الرواية عن المعصوم، لكن هذا اجتهاد من الشيخ الطوسي، اعتقد أن هذه الرواية هي رواية عن معصوم لذا ذكرها في كتابه، واجتهاده ليس حجة علينا. فإذا سند هذه الرواية غير تام، لا من ناحية ضعف الراوي ولا من ناحية ماذا؟ الإضمار. يبقى أن هذه الرواية هل يجبر ضعف سندها بعمل الأصحاب أم لا؟ نتعرض لذلك إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.
عمدة يعني استدلال على المضمرات كأنها نقلت عن كتب أصحاب الأئمة، وأصحاب الأئمة كانوا بصدد نقل أحاديث الأئمة سلام الله عليه، لا يعني ما نقله الكافي أو الشافعي.
بالنتيجة هذا الذي نقله الكافي نقله بسند، وهذا السند فيه من أصحاب الأئمة، لكن رووا عن الشيباني، رووا عن شو اسم الشخصية المعروفة النيشابوري من الأجلاء، من أجلاء الأصحاب، رووا عن الإمام الرضا عليه السلام، الفضل بن شاذان. التفتنا في روايات في الكافي عن الفضل بن شاذان، فتوى للفضل بن شاذان يرويها عن الفضل بن شاذان. التفتنا فمن كان مثل المروزي الشخصية يعني وفاقتها لم تثبت فضلا عن جلالته، فكيف نقول بأن من ديدنه أنه لا يضمر؟ نعم، لو كان مثل زرارة ومحمد بن مسلم كان له وجه.
صاحب الكتاب الذي روى رواية الضروس، صاحب الكتاب اللي هو الصفار، مفترض الصفار لا ينقل روايات الضروسي، يعني في الشكل الغاوري يدعي البيان اللطيف السحري في حل المضمرات، يحيل الأمر إلى أصحاب الكتب، أصحاب الكتب أغلبهم من الأجلاء يعني.
فليكن، طيب هذا الصفار الذي رواه، يعني يأتي كلا المحظورين اللذين ذكرناهما، هذا الصفار هذه الرواية التي رواها، لنفترض هذا موجودة في كتاب الصفار، هذه الرواية التي رواها هو قال سألته، يعني موجود في كتابه سألته، أو لا الشيخ الطوسي مذكور الإمام لكن الشيخ الطوسي أخذها واقتطعها ووضعها في التهذيب. فإذا كان الصفار هو الذي موجود سألته، فنفس الكلام الذي ذكرناه في حق الشيخ الطوسي يجري في حق الصفار، لا ينافي وجود بعض الروايات عن غير الأئمة حتى نقول هذا الكتاب كتاب حديث لأنه من باب التغليب، وثانيا لعله اجتهاد من الصفار ظن أن هذه الرواية عن معصوم، لابد من قرينة مثل جلالة المنصب الذي تقتضي أنه لا يسأل إلا عن مثل المعصوم عليه السلام، خصوصا أن فيها سؤال. نعم.
بالنسبة لكلام صاحب الكتاب يمكن أن هناك مجهول آخر في السند، أن السند الشيخ الطوسي الصفاحة عنده طريقين، يقول فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله الحسين عبد الله عن كذا عن أحمد بن محمد بن حسن الوليد، وهو لم يوثق، ما في توثيق صريح لحق أحمد بن محمد بن حسن الوليد، يمكن بهذا اللحاق يقول صاحب المدارك.
صاحب المدارك تقصد؟
المدارك.
هذه رواية حسب التهذيب والاستبصار مروية بهذا السند الذي ذكرته.
لا بالاستناد عن الصفار.
سند الشيخ. وهذا الإشكال، هذا الاحتمال الذي ذكرته، أنه هذه الرواية ليست موجودة في كتاب الصفار. لا اسمح لي، هذه الرواية ليست موجودة في كتاب الصفار. تمام؟ فلا بد من سند بين الشيخ، لو كانت موجودة في كتاب الصفار لا نحتاج إلى سند، بما أنها ليست موجودة في كتاب فلا بد من سند. في سنده نعم، هذا طبعا أنا باعتقادي أنه ثقة وإن كان في كلام يعني ابن. نعم نعم نعم، ممكن، وقلت هذا احتمال موجود. نعم.
وإن كان هناك طريق أخذ الطريق الثاني ما في مشكلة.
نعم.
الحسن بن أبي جيد عن محمد
بن أبي الجيد. نعم.
عن
محمد
بن صفوان. نعم. ما عدم ذكر من جهة الضمير على فلان عادي. فلما الله
عليه
الصلاة. فلما يثمر الراوي ولم يذكر مرجع الضمير فيحتمل
في هذا
أن مرجع الضمير شخص
معهود. هذا لا، هذا لأن الإثمار المضمرات كيف نشأت من التقطيع، يعني مثلا في مجلس واحد زرارة يسأل الإمام عليه السلام، سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الشك بين كذا وكذا، ثم في السؤال الثاني يقول سألته، عندما جاء وقطعه، طيب لعل هذا مثلا والله الشيباني مروزي لنفترض يسأل عن الشيباني عدة أسئلة،
يعني أول من قام بالتقطيع كان عليه التنبيه، وإلا يحمل على المعقول.
لم ينبه، هو هذه المشكلة فيه. تأملوا في البحث إن شاء الله.